الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح آخر حديث في الأحاديث التي سطرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، ونبدأ بعده إن شاء الله تعالى في باب الصداق، ثم ينتهي كتاب النكاح، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بعده في الطلاق. وقفنا عند المسألة الثالثة، من الذي ينظر إلى المخطوبة؟ والمعني هو الخاطب الراغب في النكاح، ليس غيره، إلا أن تكون امرأة ثقة من طريقه، ليس غير ذلك، لأن الأصل حجب النساء عن الرجال وحجب الرجال عن النساء. وقفنا عند الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال شمي عوارضها وانظري عرقبيها. هذا الحديث جاءت الزيادة من طريق الحاكم، من طريق البيهقي، من طريق الحاكم وعنه البيهقي قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلان. قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقبيها، ثم قالت: قبليني يا بني. قال: فجعلت تقلبها وهي تشم عوارضها. قال: فجاءت فأخبرت، أي أخبرت بما كان. لا شك أن هذا الذي جاءت به المرأة لم يصل إليه الناظر الخاطب، ولذا قالوا أن الذي تأتي به هذه المرسلة من طريق الخاطب تأتي بما يريد وزيادة، تمام. والحديث أخرجه أحمد وعبد بن حميد من طريق إسحاق بن منصور قال: حدثنا عمارة هو ابن زاذان عن ثابت عن أنس. وابن زاذان كثير الخطأ. قال الحافظ ابن حجر في تلخيصه، تلخيص الحديث: استنكره أحمد، أي أحمد بن حنبل، معناه أخرجه في مسنده. قال: استنكره أحمد، والمشهور فيه عمارة عن ثابت عن أنس، عمارة عن ثابت عن أنس، وأخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق هشام بن علي: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذكره. يبقى كأنه الحديث مشهور من طريق عمر عن مين؟ عن ثابت. وده وجه استنكار أحمد، كأنه يستنكر هذا الطريق من هذا الوجه، وطريق هشام بن علي: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فوجد استنكار من هذا الايه، من هذا الوجه، تمام. وأحمد استنكره من هذا الوجه، والمشهور وحديث عمارة عن ثابت عن أنس. وفي هذه الزيادة، أي هذا الطريق الذي عند الحاكم وعن البيهقي، في الزيادة المذكورة، وهذا إسناد ظهيره الايه، السلامة كما ترى، اللي هو هشام ابن علي، موسى ابن إسماعيل، حماد ابن سلمة، ثابت إلى آخره. وهشام ابن علي ابن هشام هذا مستقيم الحديث، فمثله حديث حسن، لكن قال الحاكم بإثره صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووثقه الذهبي على ذلك، مع أن هشام ابن علي ليس من رواة الستة. وده استدراك مهم لإخواني الذين يطلقون العزو إلى مستدرك الحاكم على أنه مستدرك على الصحيحين، وأن كل ما في مستدرك الحاكم في محله، لكن ليس كذلك أبدا، تمام. وهذا مثال يؤكد على هذا الكلام. فالهشام بن علي ليس من رواة الستة، فكيف يكون على شرط مسلم، تمام. قال البيهقي: ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد به موصولا. محمد بن كثير الصنعاني، يبدا متابعا لمين؟ لموسى، صحيح. يبقى ده متابع للطريق الذي عند الحاج عن حماد به موصولا. قلت الصنعاني صدوق كثير الغلط، فإن سلم الإسناد إليه فهو حسن في الشواهد والمتابعات. معي بقى؟ يعني إن سلم هو إهناء البيهقي قال هذا الكلام إن رواه محمد ابن كثير الصنعاني عن حماد به هكذا قال. لو صدق لو 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 سلم هذا الطريق طبعا الذكر نقف عليه. لو سلم إلى محمد ابن كثير الصنعاني هيكون ده طريق مقوي لطريق من؟ مقوي لطريق الحاكم، تمام؟ لكن في قلبي منه شيء ليه؟ لأن الإمام أحمد بن حنبل استنصره إلا من طريق هذا من كلام فقط استنباط من كلام أحمد بن حنبل إنه غالبا لم يثبت من طريق اعتمادا على سعة حفظ أحمد واعتمادا على هذه الكلمة التي قال أحمد ما يقال أبدا من مثله هكذا. معنى أنه يستنكره أن المشهور هو عمارة عن ثابت عن أنس الجديد لم تأتي من فراغ أبدا. فإذا تم التفتيش عن هذا الطريق غالبا نجد مثل هذا النقل البناء من الأئمة الكبار كأحمد وغير أئمة الحفاظ والعلل كما قالوا. لكن على كل حال بنقول برضو من باب الاحتياط إن سلم الإسناد إليه هو حسن في الشواهد والمتابعات. وخرج أبو داود في المراسيل كتاب أبي داود في المراسيل مستقل بل حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإيه؟ ثابت أن رسول الله في إرسال أسقط إيه؟ أدي إشكال يبقى ده تدي إشارة كده إلى ما قاله أحمد تمام ازاي؟ ادي علامة يبقى الثاني ربما يسلم او ربما لا يسلم لكن ادي اشارة اذا في اختلاف في الوصف والارسال. فهذه مخالفة في موسى ابن اسماعيل. وابو داود السجستاني امام ثقة حافظ مصنف لا يقاومه هشام ابن علي. ليه انا قلت الكلام ده؟ هنا بناء على هذا الكلام من هذا الوجه هيقوى الارسال وليس الاتصال. ليه؟ اختلف فيه على موسى ابن اسماعيل اللي اوصله مسندا من طريق الحاكم هشام ابن علي انما مستقيم الحديث حاله يمشي حسنا. طيب هنا خلفه مين؟ الامام الحافظ الثقه الى اخره ارسله جاء من طريق مرسول يبقى مين احفظ؟ ويقدم ولا شك الاحفظ على مثل هشام ولو عدد من هشام مثل هشام يقدم عليهم السجستاني وإمام ثقة حافظ. قال البيهقي شبه هذه التبعة كمان. قال البيهقي ورواه أبو النعمان محمد ابن الفضل عن حماد به مرسلا يبقى ده تأكيد على إيه؟ على الإرسال تمام. قلت إن صح الإسناد إلى النعمان فهو متابع للمرسل وإلا فتبقى المخالفة بين أبي داود السجستاني وهشام بن علي ويقدم أبو داود في موسى ابن إسماعيل التبوزكي ومكثر عنه في سننه. يبقى دي قرينة تانية ثقة السجستاني في مقابل هشام بن علي وإنه هشام وإن أبو داود أكثر عن موسى ابن إسماعيل التبوزكي في السنن فهو أكثر عنه في الرواية فترجح المرسل من هذا الوجه. فيكون كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيصه عن البيهقي أن ذكر أنس فيه وهم أما وقد اتفق الفقهاء على جواز إرسال امرأة مع ضعف مستندهم المسموع من هذا الوجه بقى. لكن هنا كلمة الفقهاء سواء على العمل به ما يجيش بقى واحد بقى كده يعني مستاذك يقول لك لا ده دول يعني ايه قد تكون عندهم قرائن أخرى لا نعلمها. مع أن اتفق الفقهاء على هذا الحكم فقول اتفق الفقهاء على هذا الحكم لازم يعمل احترام من الفقهاء الأئمة الكبار الحفاظ الأعلم بالروم والدراية من بلايين المعاصرين إن كان منهم من يوازي واحدا منهم فقط. فاهم ازاي؟ يبقى ما جيش أنا أقول بقى لا يبقى لازم أنا أحترمهم مع وجود اللي بين إيدي. هذه جزئية في غاية الأهمية تمام؟ أنا وقد سبق الفقهاء على جواز إرسال امرأة مع ضعف مستندهم المسموع، فيحترم اتفاقهم من وجه تعليلهم. إيه وجه التعليل؟ وجه التعليل المذكور عند المرأة اللي مسبق الكلام، إن المرأة تأتي بما لم يأتي به، يعني يأتي بما يأتي به وزيادة، حسن المرأة وعدم حسن المرأة، وتأتي له وصف لم يصل إليه أبدا. تمام؟ هنا اتفقوا على هذا الملمح، ويزاد عليه أن تكون المرأة ثقة مأمونة ومن أهله كأمه أو أخته ونحوهن، وعلى أن يأتي الخاطب أيضا. يزاد على هذا التعليل أنه هن أو المرأة تأتي لم يكتفى به ذكرها. ده خطوة مبدئية إلى أن يأتي، لأنه هو المعني بالمسؤولية. ده إزاي؟ أي نعم، دي بتدي ملمح كده، يعني أقول لك إيه حرجا على شأن البعض يقول كده، يمكن هذا الوقت القريب نسمعه إنه متحرج إنه يروح ويطلع وبتاع والكلام ده، ممكن يحصل موافقة منه أو منها أو لا، يبقى خلينا النساء مع النساء كده ونمشي، تبقى أنا أروح صح؟ وجهة نظر ما في مانع، لكن يروح الأب والخال والعم والجار والقرايب ويشيل البيبس والكلام ده كله، طبعا ده غير مقبول مرة، لا في فتحة ولا في آية القدس. دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة، لا يجب أن تلغى من أعراف الناس وهم بينسبوها طبعا إلى الدين، والبعض بيتساءل في هذا الجزء. يبقى على أن يأتي الخاطب لأنه المخاطب شرعا، تمام، وهو المسؤول عن اختياره وليس غيره، تمام. وأما ما نقل عن بعض المعاصرين المتساهلين المفرطين، هنا لم أصرح لأني أنا لم أسمع ولم أرى، لكن حكي نقل من إخواننا المعنيين ببعض الشيء بالمسموعات الفضائية أو هي الإخبارية، من رجل وامرأة هم عالة، أنا أراهم حسب ما أعرف عنهم وعن بلويهم، ونظل عالة على العلم، وليس لا ينتمون إلى الفقه ولا يعرفون فقه مقارن، وأتحداهم إن كان يعرفوا مثل هذا الذي ندرسه منذ سنوات. أما ما نقل عن بعض المعاصرين المتساهلين المفرطين من جواز إرسال رجلا كأبيه أو أخيه ونحو ذلك، ركز زعم الكلام، ومحل كشفه فين، تمام. هنا بيحصل مثل هذا كثيرا، بعض الإخوة الفضلاء اللي هم يعني بياخدوا بالمظهر لحد ما شوية أو ضعيف البنية العلمية يعني مش الجسدية، يجي يقول إنه فلان قال وعزال الحنفية والملكية أو الشافعية، هل يحصل نكمل؟ فهذا خطأ واضح لا أصل له ولا مستند، والذي رأيته عند الحنفية والشافعية أن من يرسل للنظر يمكن أن يكون امرأة أو نحوها ممن يحل له نظرها. ركز أهو، يبقى هنا ولعله أن يكون هنا نقطة الإيه المأخذ، إما عن جهل وإما عن غيره. أن من يرسل للنظر يمكن أن يكون امرأة أو نحوها ممن يحل له نظرة، إن كان ولا بد رجل بيثق فيه هو حبيبه، إيش الكلام ده بيجيب له الوصف، بس هي حلال. أيوة أحسنت، محرم، تمام، بالضبط، ممن يحل له، ممكن ممن يحل له بقى شالت سقطت من طابعة تمصى الله أعلم بقى، تمام إزاي، تمام. رجلا كان أو امرأة كأخيها أو مسموح يباح له النظر وبنحوه عند المالكية، وهذا هو اللازم قوله بمقتضى الشرع. وعليه فالكلام المنقول إما أن يكون بجهل واستحسان برأي، وإما أن يكون على علم بما ذكرته وحرفه، وأحلاهما مر. ويخرج على هذا المستجدات المعاصرة كالخطبة عن طريق الصورة الشخصية أو الفيديو ونحو ذلك، ويشدد في ذلك عما ذكر، اللي أنا ذكرته بقى في المسألة كلها ده، أقول يشدد عما ذكر، لازم بطريق ولي الأمر وطريق وليها، وشدد عن هذا الأمر، ولا يحل له إمساك الصورة، ولا يحل له إمساك الفيديو الذي أرسل إليه، ولا ينظر إليه، يعامل معاملة اللي موجود على إيه؟ على بالضبط، هذه هي، تمام؟ إذن جاريا وراء المساجدات في ظل هذه الضوابط المقننة المشددة بهذا القيد. المسألة الرابعة اللي هو ايه؟ طيب ما عشان كده قالوا ان هما هيأتي بما يأتي به وزيادة بعيدا عن ايه؟ بعيدا عن الفتن قد تطرأ على الناظر وغيره. المسألة الرابعة في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الآية من سورة البقرة. وهذه الآية فيها أنها في عدة المتوفى عنها زوجها. اثنين، فيها رفع الحرج عن التعريض بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح، من غير ايه؟ تصريح، لا التعريض، يعني كأنه بيحجز بطريقة ايه؟ بطريقة غير مباشرة، لا يصرح، متفق على انه يحرم التصريح. اما التعريض يجوز طبعا للآية، فالتعريض شيء والتصريح شيء اخر، كأن يقول اني اريد التزويج او اني احب امرأة من امرها كذا وكذا ومن امرها كذا وكذا، او وددت ان الله عز وجل رزقني امرأة صالحة ونحو هذا، ودي تعتبر ايه؟ بطريق غير مباشر يستشعره الإنسان. وقول ابن عباس وجماعة من التابعين كمجاهد وطاووس وسعيد ابن جبير وعكرمة والنخوة الشعبية وقتادة وغيرهم، وعليه جماهير العلماء أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاث مطلقات، قال فإذا حللت فآذنيني في ايه؟ ادي وجه التعريض هنا، تمام؟ فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه، والحديث طبعا في صحيح مسلم وربما يأتي في موطن آخر إن شاء الله. وأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز ذلك، عارفين الرجعية والمبتوتة. المسألة الثالثة من هذا الحديث العفو عما أضمره الإنسان في نفسه من ذلك من ذكرهن، تمام؟ من ذكرهن، العفو عما أضمره الإنسان في نفسه من ذلك من ذكرهن. الرغبة من القلب، من إيه؟ من القلب. في من القلب محترم وفي من القلب غير محترم. من القلب من ورائه الرغبة في النكاح على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي من القلب غير محترم، تمام؟ فإذا كان من القلب المحترم هذا هو المعني بالنص المذكور، ولذا العفو عما أضمره الإنسان في نفسه من ذلك من ذكرهن. وهنا محل الشاهد حيث أقر المشاعر الطيبة الكامنة في نفسه، تمام؟ النهي عن المواعدة سرا، النهي عن المواعدة سرا لما يحتمله هذا التواعد، أو هذه لما تحتمله هذه المواعدة من يحتمل الزنا ويحتمل الكلام الفاحش الخارج الذي ينتهي إلى المحذور غالبا. ولذا في الآية قال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا، إيه القول المعروف؟ هو التعريض بالخطبة، التعريض بالإيه؟ الخطبة. ولا يكون إلا عن مشاعر طيبة كمنة في نفسه. أما إن كانت مشاعر سوء وإظهار السوء والكلام الغير طيب فهذا يرجع إلى الأصل بتحريمه. يحتمل الزنا ويحتمل الكلام الفاحش الخارج الذي ينتهي إلى المحظور غالبا، وهذا ظاهر في النهي عن السلوك السيء المنحرف لبظاهر الآية فيها مسلكان، مسلك أقر الشارع الحكيم فيه المشاعر الطيبة الكامنة في الإنسان بفطرة الطيبة قبل أن تدنس، وأيضا مسلك آخر لا يقر فيه الأشياء المنحرفة في الإنسان. الخامسة النهي عن عقد النكاح حتى تنقضي العدة، وقد أجمع العلماء على عدم صحة العقد في مدة العدة، تمام؟ لأن ما زالت في حق من؟ في حق الزوج المتوفى. واختلفوا فيما تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، تمام؟ واختلفوا فيما تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، يفرق ايه؟ بينهما. وهل تحرم عليه أبدا؟ هذه المسألة يبقى يفرق بينهما ده على ذلك كلمته لابد، تمام؟ أما هل تحرم عليه أبدا بعد هذا التفريق؟ على قولين الجمهور على أنها لا تحرم، وله أن يخطبها بعد انقضاء العدة خلافا لمالك فقال تحرم عليه أبدا، واحتج بأثر عن عمر بن الخطاب ولا يصح هذا الأثر، وعن عمر رواية تقدم الجمهور مخالفة لذلك الرواية التي احتج بها مالك رحمه الله تعضد الجمهور، وكذا عن علي. هذه طبعا خاطئة في المسألة وربما يأتي أوسع منها في بابي إن شاء الله. فرع إذا تمت الخطوبة بالموافقة والركون، إذا تمت الخطوبة بالموافقة والركون على ما سبق ذكره فيبقى الأمر على ما بينهما، وهو أن كل منهما أجنبي عن الآخر. إذا تمت إيه؟ تم القبول اللي هي الخطبة، شافها وشافته وتمت الموافقة، خلاص بقى في ركون وفي رضا. المسألة اللي سبقت في كتاب البيوع ضمن حديث ولا يخطب أحدكم على، وكلمنا في هذه المسألة حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وتكلمنا فيها بشيء من التفصيل فلتراجع هناك. لكن يبقى الأمر على ما بينهما، وهو أن كل منهما أجنبي عن الآخر، فلا يحل لأحدهما الخلوة بالآخر ولا الكلام عبر هاتف ونحوه إلا لعوارض كالحال مع الغير سواء. هذا واقع؟ هذا واقع؟ لا مع سنيين إلا من عصم ولا مع سنيين، وأنا بغض فم مليانه، لا مع سنيين إلا من عصم ولا مع غيره. والحجة بترجع لامرأة أو لعيال مسيطرة أو ملوش شخصية، حل والناس كلها كده، والعريس هيسيب البنت، وهذه مهزلة قبيحة مخزية. ولا يعترض هذا، ولا يعترض هذا ما ساد وشاع في مجتمع لا يقيم لشرع الله وزنا، ومن ذلك هذه الأشياء بقى اللي انت بتسمعها، التعارف، تعرف على بعض، التفاهم، التفاهم مع بعض، إظهار كل منهما للآخر، كل واحد يرى حقيقة الثاني، وده مش هتحصل. كل واحد ميقدرش إلا المحاسن ويخلي الإيه، وده واقع موجود لأن كلهم أحد. الحب، الحب وغير ذلك، وهذا باطل مخالف للذي خلق فسوى وحذر سبحانه وتعالى، يعلم وأنتم لا تعلمون. وليعلم أن الأصل في الإقبال على اختيار المرأة المناسبة لحياة زوجية سعيدة مطمئنة من وجهين، من وجهين. أنا أذكر المجلس اللي فات الأخ أظن محمد سعد أو بيقول سعد، يعني حتى لو مخطوبة سنة واثنين، حتى سنة واثنين يعني سنة واثنين خلاص، انت هنا في لك عروسة هنا، خلاص دي عروسة هنا. اما بيحصل فيه اختيار ابتدائي بيحصل ايه انت؟ ده اللي ذكرته لك، استخارة امر مشارع حكيم، صحيح؟ او استشارة، استخارة وحديثها معروف عند الجميع، بتستخير رب العالمين، استشارت في الناس فلانة بنت فلان ونعمين والى اخره، وقلنا اسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، كل شيء اسأل، نسأل عنك واسأل ايضا انت عنها. هذه الاستشارة بقى فيه لحد ما في قبول من جهة الاستشارة، استخير رب العالمين، تمام؟ وعندئذ اقدم على الامر وليفعل الله عز وجل ما يريد. يبقى هذا الاستخارة حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. قال لي هذه الرسول يكشع الداء كم سنة وانا منضبط مع الامر الشرعي، ادب واحترام، تمام. يبقى الاستخارة في الامور ايه كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول في مصاحي: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة الأمر المراد، يرجع إلى كلها من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني، شوف هذه الكلمات، اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذا اختيار رب العالمين، هذا أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ده معتقد، ده معتقد الاختيار على هذا الأصل مش كفاية ونعمل. يبقى بقى لهم بقى لفظة عارف ولا فيه معرفش ما حب ولا فيه تفاهم ولا نشوف واحد يتعرفوا على بعض وشوفوا بعض ايش الكلام ده، طبعا ده كله كلام بتاع حاجات ألف ليلة وليلة. وفي هذا النص ما يأتي: الاستعانة بالله العليم الخبير القوي القدير في اختيار ما تريد، ما تريد أو تترك، فهذا معتقد. فإذا قدمت واطمأننت وسارت الأمور سهلة مرضية فهي مبشرة إن شاء الله، وإلا فلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبهذا رد ظاهر على ما سبق ذكره من إملاء الشياطين على المعارضين. ثم لنعلم أنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الثاني الاستشارة والسؤال لحديث الدين النصيحة، صحيح الدين النصيحة ومنها ولعامة المسلمين، والمستشار والمسؤول مؤتمن، مؤتمن ومسؤول أمام الله، فيجب عليه أن يذكر ما يعرفه يقينا عن المسؤول عنه، الخاطب وأهله أو المرأة وأهله، ما يعرفه يقينا. ما يقولش بقى أنا بسمع أنا سمعت، ده بيقوله لا أنت مسؤول، تمام، بلغني كذا، كلام يكون دقيق لكن عرف بالتعامل بإحساسك، شفت بعينك أنت معاه إزاي. يبقى في مثل هذه الأشياء لا يتكلم فيها إلا بالإيه، باليقين، ما ينفعش فيها قيل وحكي وريه وبنقوله الكلام ده كله، ده كله كلام، هذا كله كلام مرفوض. لحديث فاطمة بنت قيس لما استشارت، سائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاطبيها، لما استشارت سائلة، لما استشارت سائلة هي التي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاطبها أو خاطبيها معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، ما عندوش إيه، ودي فيها ملمح، دي فيها إيه ملمح، تمام، يعني ما بقاش بقى نعيش بقى كده إيه، أبقى أنا يعني نأخذ بالأسباب، الأخذ بالإيه، نرجع بقى مسألة الكفاءة، يبقى نرجع إلى الأخذ بالإيه بالأسباب، ما بقاش ما حدوش أي حاجة بالمرة، تمام، ممكن تبقى فيه مساعدات، أي نعم آه، لكن هي أسباب عن الكلام إن شاء الله لاحقا في مسألة الصدار، مسألة الإيه الصدار. بعض الإخوة الفضلاء من هنا يعني يدورن سنا، إخواننا مشهورين عندنا هنا في البيت، فواحد جاء يعني بيخطب بنت من بناته، وقال طبعا كان قليل الأدب في إنه يتكلم معاه بهذه الطريقة، يعني هو مجرد إنه كان معاه بهذا الأسلوب قليل الأدب هذا، يقول له اطلع بره على طول، مبقى يعني طول ما كانك بره اطلع بره على طول، يعني عفوا مع احترام الإخوة الفضلاء يعني، تمام. فتجد جهل وظن ان اللحية دي هي كل شيء يعني، او زي كما خالد بن الجوزي يعني ان هو يعني قد يطلق لحيته ويتسنن ظاهرا وقد ملأ العذب قلبه، يعني كلام مش جديد، يعني كلام زي فيوم يقول له يا شيخ يعني علي اتجوز فاطمة وهو ما عرفش ايه، وبعدين بخاتم من حديد جه حديث الخاتم من حديد، حلو ازاي ماشي، يعني لا ممكن هذا يعني ما يعني ما هذه بقى من ايه اللي هو ماشي كده سواحي، يعني ما بتكون هذا اي نعم في اي نعم رزق وفي لين وفي رحمه وفي، لكن الامور مو هكذا، الامور تمشي بهذه الطريقه. يعني على كل حال وعلى ذلك فقس، ولا يجوز ان تقول بما لا تعلم ولا ان تتستر لما ذكرت. ماذا بعد ذلك؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ألا فليتق الله عز وجل المسلمون في دينهم وأعراضهم، ويتعاون على البر والتقوى، ولا يتعاونون على إثم العدوان، وليحذر الشيوخ والدعاء وطلبة العلم من ذلك ما استطاعوا، وليحذر الشيوخ والدعاة وطلبة العلم من ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن الدل على الخير كفعله، وليحذروا من المتساهلين المتلاعبين بالدين والمسيرين لأصحاب الهوى والزيغ، والله من وراء القصد نسأله الهداية والتوفيق. مسألة خاتمة هذا الشيء، ودي طبعا رئيسة في الموضوع ومشاكلها بنسمعها يوميا. الرسول قال ايه باللي انت شايف؟ والله انا شاب، انا اتعاملت معاه وده جلده مثلا، جلده يعني خيل مثلا، انا احتكيت بشخص دوت وجدته انه شخص عصبي بيتعصب لسانه بذيء اشي، انت معاه ازاي؟ ده وقال لنا ايه اللي انا اعلمه يقينا. عرض ايه نزغوت شوف رأيت تمام، ما قالش بيقول او سمعت، يبقى انا اقول بي اللي انا رأيته، اللي انا رأيته او سمعته بأذني من المسؤول عنه، لان دي امانة. ادي السؤال تمام، ان كان شيء يعني مستبشع يبقى يجوز الايه التعريف به بطريقة حياء في الموضوع. ايش انا سبحانه قول صح ما هي اثاره هو، لا ما هو اثاره هنا هو لابد من التفرقه، ما حكم ان دخل سبق الرضاعه هنا، الاثار هتبقى اثار ايه؟ اثار نسب ينسب، انت معايا ازاي؟ هنا ينسب اللي هي برضو انت ما خدتش المسألة بعمق اكثر، يعني يبقى الامر على الحرام، لحظة خليك معاه، يبقى الامر على الحرام ولا افصل وبعدين ننظر بقى بعدين اذا كانت في رغبة او شيء يبقى يتزوج على الاصل مع نسبة الايه الذي وقع في المحظور الى الاصل، لكن ما بقاش على الحرام. انت فهمني ازاي؟ وصلت كده؟ كده خلاص. لا ما انت ما احنا ما عشان كده كتاب النكاح هيجي يبقى كتاب الامتحان ولاسع شويه. ليه بقى؟ انا عايز بقى عاوز احس بثمر فكره المقارن في اخواني الفضلاء. يعني هيبقى عاوز احس انا بالثمر، يبقى ثمره الايه؟ استنباط الحكم الشرعي للمساله. انت عارف ازاي؟ مسائل من هذا ايه؟ من هذا الوجه ده. لكن الامتحان اللي جاي ده امتحان ايه؟ سطح لحد ما شويه. لا سطح هشوفه اللي ما قالش عليه بقى غلطان، يعني سطحي على خلاف العام تمام. فرأس الله أن يوفقكم وأن يفقهكم في الدين. المسألة الخامسة اللي هي الرجوع عن الخصبة، وقد أهدى وأنفى كثير، هذه المسألة بنسمعها وأدي تفاصيل. قلنا إن الخطبة مقدمة للإيه؟ للعقد، وهي وعد بالزواج بعد الرضا والركون، وليست عقدا ملزما. وقد يرجع أحدهما رغبة عن الأمر لسبب ما، أمر وارد، وله ذلك لمصلحة يراها، وإن رجع عن ذلك لغير مصلحة ولا غرض مقبول فهو مكروه لما فيه من صورة إخلاف الوعد والرجوع عن القول، كمن سام التخريج مسألة عندهم، كمن سام أو ساوم على سلعة بيعا وشراء ثم بدأ عدم البيع أو الشراء فله ذلك، وهذا ما عليه جمهور العلماء منهم الأربعة. يبقى القرائن تبقى قرائن ايه؟ تنزيه، تمام. وعليه فما حكم الهدية التي اهداها الخاطب لمخطوبته؟ هيرجع او يترجع؟ طبعا اهدى هدايا اشي، ايه حكمها؟ ده من وجهين. الوجه الاول عاوز اعرف معنى الهدية، وهي لغة المال الذي أهدي لأحد إكراما له، واصطلاحا تمليك عين مجانا، يعني بغير عوض إكراما، دي الايه؟ الهدية. ركز من الكلام ده. والهدية مشروعة باتفاق، وهي مستحبة عندهم إلا لعارض. الهدية مشروعة، لكن كلمة مشروعة دي كلمة واسعة، مشروع لكن واجبة ولا مستحب؟ كلمتهم سواء على استحبابها، لكن قلنا هنا إلا لعارض. إيه العارض؟ إيه؟ قد مثلا تقدم الهدية بهدف غير سوي، يبقى هدية مستحبة؟ طيب ممكن هي تقدم الهدية لي مثلا دفع مذمة صدور، دفع كذا، أنت معايا إزاي؟ تتأكد، يتأكد الاستحباب، تعالوا قيمتها شوية انها هتجيب خير من وراها، زي ما اقول بتجيب شر من وراها، زي ما اقول بتجيب ايه؟ خير من وراها. دي معنى كلمة الا العارض. وللمهدي الرجوع في هديته قبل القبض عند الجمهور، يعني انا اقول والله انا يعني ليك عندي هدية لسه ما اديتش، وبعدين يجي ما تجيش بقى تقول لي فلان اختل عليه يا اخي، دي حصل اي عارض بتاع يعني ما مع اجزال اسمتان حصد وخلاص، ما قدرتش ان انا انبه هديتك خلاص، تمام ازاي؟ يبقى ولذلك هنا العائد في هبته، العائد في اعطاها ثم عاد، هنا الكلام. لكن لكن اذا قبل العقد ولسه قبل القبض ولسه انا قلت او وعدت او لسه بذلت في يدي ورجعت، يبقى يجوز في هذا الكلام. أما بعد القبض ففيه تفصيل وخلاف سبق ذكره في بابها، فانظره إن شئت. في تعرض له في باب الهبة. أي نعم. الثاني، إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته أو أنفق عليها ثم لم يتم الزواج، ففي الرجوع بالهدية أو النفقة خلاف وتفصيل. ركزوا بقى معي من هذه المسألة علشان نفهمها ونشوف ما اخذ كلام من اي وجه وايه المختار فيه. فعند الحنفية ما بعثه الخاطب هدية وهو قائم، ما بعثه الخاطب هدية، احنا قلنا بقى انه احنا بنتكلم انه رجع، مش هنقول بقى ايه قال ورجوع، هو رجع خلاص. ما بعثه الخاطب هدية هيرجع ليكون على العموم، ولسه الحاجة موجودة بعينه وهو قائم يسترد دون الهالك، الهلك دون الهالك والمستهلك، شيء هلك وشيء يعني شغالين فيه، تمام، استهلك حاله وشيء تم فوق خلاص. التخريج او تعليل المسألة لانه في معنى الهبة، بذكرك انا بالهبة طبقت في بابها، لغة إعطاء شيء إلى الغير بلا عوض. ركز دائما، كان ده مهم. إعطاء شيء إلى الغير بلا عوض، سواء كان مالا أو غير أو رمال، واصطلاحا تمليك المال بلا عوض في الحال. انت تفهم عشان تعرف الكلام ده هيجي منين، يعني انت اللي هيقول لك يرجع واللي ما رجعش يبنى عليه خلاف. ولو كانت الهدايا دي فيها جزء من الهدايا معروف انه داخل في امور المهر ويدون ويكتب، صحيح؟ اركز ان هذا الكلام. والهلاك او الاستهلاك مانع من الرجوع، اللي راح خلاص واللي موجود خده. ده قول الحنفية. المالكية عندهم تفصيل بين ان يكون العدول من جهتها او من جهته. المالكية قالوا بالتفصيل بين العدول إذا كان من جهتها أو من جهته، فإن كان العدول من جهتها وجب عليها أن ترد كل ما أهداه، سواء كان باقيا على حاله أو كان قد هلك فبدله. الهلك اندفع قيمته إذا كان رجوع منين؟ من جهتها. إلا إذا كان عرف أو شرط، من بداية ايه؟ عرف او شرط، فيعمل به بمقتضى العرف ومقتضى ايه؟ الشرط. وان كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما اهداه. وتخريج هذا الكلام، فاما من جهتها فقد خلفت الوعد فلا تستحق ما اهدي لها الا ان يتنازل. احنا بنخرج بقى المسألة، بقول ليه ان هي بدأت بخلف الايه؟ خلف الوعد، فبالتالي ما دمت خلفتي انت ما تستحقيش الهدية، اديني هدية، تمام؟ الا بقى ان يطلع وقت جدع كده وايه ويسيب الايه الحاجة ويكون شوية شهامة ويتنازل. طيب، وكان قد اهدى رغبة في الزواج وتأليفا لها فلن يتحقق. تخريج اخر، ان اعطى الهدية ديت تأليف للقلب ويعني يقول لك ضار بمظهر كويس، وتأليف للقلوب والفطرة جبلت على القبول وعلى العطف والود إلى آخره. طيب، وبالتالي بعد كل ده ما حصلش حاجة من اللي كان راغبها، يبقى ما عادش حاجة بقى عليها، بقى يبقى الدين حاجة. يعني الدين دي بسبب كذا وانت رجعت الدين حاجة، واضح كده؟ طيب، وأما من جهته، ده إذا كان من جهتها، وأما من جهته فقد أخلف وعده، تخريج، وتسبب في ضرر. إيه الضرر؟ ما عادش في خطاب، وتعرف إن زيد خطب فلانة، خلاص اتقفل باب الإيه؟ باب الخطاب، لا سيما إذا طالت فترة الخطوبة، يبقى أطلق فيه هنا ضرر، وهو انقطاع الخطاب. ومن تسبب في شيء تحمل تبعته، تمام؟ ده عند المالكية. عند الشافعية من خطب امرأة ثم انفق عليها ليتزوجها هذا الرغبة، فله الرجوع بما انفقه، سواء كان مأكولا ام مشروبا ام حلوى ام حليا، وسواء رجع هو ام مجيبا، أم مات أحدهما. أدتنا تفرعات مسألة أكثر، لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف. يبقى هو أعطى لأجل إيه؟ لأجل الزواج ولن يتحقق، يبقى اللي دفعه يخدم ذلك بالضبط. سمحنا إزاي؟ ده بالتالي كده بياخد من إيه؟ مقريب من كلام الحنفية. وإذا حصل إعراض من الجانبين الاثنين، أعرضا، شو بقى هنا بقى الكلام وانظروا فيه، أو من أحدهما أو موت لهما الاثنين أو لأحدهما، كده كم فرع؟ أربعة. إعراض من جانب واحد ده أو ده، موت لهما أو موت لأحدهم، هذا أربع شروع. قالوا رجع الدافع، كل ده ياخد حد. ركز أمن الكلام ده، هل أنتم تسلموا لهذا الكلام
بهذه الصورة رجع دافعه أو وارثه بجميع ما دفعه، اللي دفعه يغني إن كان قبل العقد مطلقا. إذا كان إيه ما حصلش العقد، ما زالوا في فترة الخطوبة، وكذا بعده إن طلق، عاوز أفهم شوية المسألة دي، إن طلق قبل الدخول، إن طلق قبل الدخول وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، طلق أو مات، لا إن ماتت هي، لا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقا. يعني حصل دخول وكان خلاص تم الدخول، يبقى الهدايا ما فيش رجوع بقى خلاص، يعني حصل دخل واللي كان المطلوب ان دخلته. ندخل بقى في مسألة تركة زوجة وحق زوجة ومثل هذا الشيء، دي مسألة فيها أكثر من فرع هنا. طيب تعالى نراهم، نرى ما قالوا، نراهم سووا بين رجوعه ورجوعها بالقضاء للخاطب مطلقا كان هو عند الحنفية على ظاهره. يبقى المسألة تبقى مع مين؟ مع الحنفية. فأما كونه من جهته فلأنه هبة أو في معناها، من جهته يبقى دي هبة أو في معنى ايه؟ الهبة. ولا يكتفى بذلك من غير اعتبار من تسلمت الهبة، ولا يكتفى بذلك من غير اعتبار من تسلمت الهبة. يبقى هو عمل اعتبار للخاطب ولم يعمل اعتبار لمين؟ للي خلف الهبة. لو رجعنا لمسألة الهبة ان يكون تم قبض، طب هي خلف الهبة، خدت قبضتها، يبقى قبضتها يبقى لها حرية التصرف فيها، تمام؟ ادي مسألة. واما من جهتها فغير متجه، واما من جهتها فغير متجه لما اصابها من ضرر وهو انقطاع الخطاب عنها، لا سيما اذا طالت فترة الخطوبة، فلها الامساك عما تراه مناسبا لتحقيق رضاها فيما اصابها. وكذا يجاب عن قضائهم في الحكم للخاطب حال الاعراض من الجانبين. فهو غير متجه، اي من ايه؟ من الجانبين. تمام، الجانبين يبقى كله على الحمل تبعه، تمام. واما قولهم وكذا بعده، وكذا بعده فهذا الى اخره، فهذا محمول على كونه هدية. واما كونه مهرا لازم نفرق هنا. ليه؟ احسنت. واذا قلت لنا فالآية صريحة من في قبل الدخول، يبقى اذا كان مهرا يبقى ده الآية، مفيش فيها كلام. عشان كده قلنا ايه، اضطر ان احمل الكلام الوجيه بالتفرعات دي على ايه؟ على انه هدية. والا لو كان مهرا يبقى الآية قضية في الامر، ما ينفعش فيها كلام، يبقى له الايه؟ له نصف المهر، فيقضى لها بنصف ما فرض. واما بعده فلها كل المهر اتفاقا، دي خلاص ما فيش كلام. وما اهدي لها وقد تم الدخول فهو لها ولا رجوع فيه، وهذا من المسلمات تبعا، لانه دخل واللي انت عايزه خدته، خلاص ده القضيه. ده عند الشافعي. عند الحنابله قالوا ان هديه الزوج ليست من المهر، الهديه ليست من ايه؟ من المهر. فإن رجعوا ولم يفوا له بالزواج رجع بهديته. ركز، لا أيوة، هدية الزوج ليست من المهر. فإن رجعوا ولم يفوا له بالزواج رجع بهديته، تمام، مثل إيه؟ الملكية، لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له، تمام. وإن امتنع هو لا رجوع له، يعني ما ناخدش الايه كده مع الملكية من هذا الوجه. شوف بقى التفرعات هذه. وان مات او احدهما بعد الاتفاق من غير عقد، وان مات او احدهما بعد الاتفاق من غير عقد لم يرجع به كذلك، وان مات الاثنين أو أحدهما بعد الاتفاق
من غير عقد. انت مخمش ايه عقود؟ الاثنين ماتوا او واحد من الاثنين مات، لم يرجع به كذلك ولا رجوع لورثته. طب تعالوا نخرج الكلام ده عشان نفهمه من وجهين. اولا للضرر كما سبق ذكره، انا خرج كده من حيث الجملة كلام الحنابلة. اثنين لانه لم يظهر الراجع في حالة ما اذا مات او مات احدهم. مين اللي رجع؟ ما عرفش اللي رجع ده موت الله اعلم. يبقى يبقى بقاء، يبقى مكان على مكان، تمام. يبقى ملوش حق لا يطلب ولا بيطلب، يعني هو خلاص هو مات من عند ربه، خلاص ده القضية. مين بقى اللي كان راجع؟ احنا قلنا ده راجع او ده راجع. طب هو حصل موت، الاثنين مات او واحد من الاثنين مات. طيب وعندهم قول في مطالب اولي النهى، في مطالب اولي النهى قال ما كان اهدي قبل العقد ورجع بعده، ما كان اهدي قبل العقد ورجع بعده، يعني رجع بعد ما اهدى، فلا يرد، فلا يرد، لانه تقرر بالايه؟ بالعقد. يبقى الذي اهداه قبل العقد ورجع بعده، رجع بعد العقد، يبقى لا يرد ما اهداه لانه تقرر بالايه؟ بالعقد. وما كان اهدى بعد العقد فهو الذي يرد بحصول الفرقة، يرد بايه؟ بحصول الفرقة. يبقى الذي اهداه بعد العقد فهو الذي يرد بحصول الفرقة، ده القول من هذا المرجع عندهم. قلت وهذا ظاهر على نحو ما سبق تخريجه عند الشافعية، وهذا الذي قاله الحنابلة قريب من قول المالكية. تعال انظر تحقيق المسألة سريعا، ان ما قاله المالكية والحنابلة هو الراجح، وهو التفريق بين رجوع الخاطب ورجوع المخطوب، فان كان من جهته تحمل التبع، وان كان من جهتها فله الرجوع بكل ما قدمه على النحو المذكور من التفريق بين القائم والهالك والمستهلك لما تضرر به من نفقة رغبة في الزواج من مخطوبته ولم يحصل له ذلك، ولإخلالهم بالوعد. وإن ترك الخاطب ما أنفقه هبة أو هدية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، والحديث العائد في هبته كالكلب يعود أو يرجع في قيئه، في السياق هذا وهذا، وهذا ما عليه الجمهور. وإن رجع جاز مع الاسم، اتكلمنا في المسألة دي هناك. خلاص يا عم أنا كلب وعايز أخذ حسن، خلاص انت عايز زي هو متغاز، خلاص فيه غير هو أقول لك أنا بقى اللي قول اللي تقول بس أنا عايز حاجة، تمام. جاز مع الايه؟ مع الاسم. وإن ردت المخطوبة برضاها وعزتها فقد أحسنت وله القبول إن شاء. وأسجل أن الشبكة التي تقدم اليوم في بلادنا مصر بقيمتها الثمينة تعتبر من المهر غالبا، ومن جملة المتفق عليه بينهما. بيحصل ولا لا؟ تمام. أبو المبكان ونحن نجيب كذا ونجيب كذا وهذا الاتفاق، تمام. ننظر إلى تتمة الكلام. ومن جملة المتفق عليه بينهما فعليه فتخرج من مسمى الهدية عرفا، خلا ما يقدم من منثورات علت قيمته أو قلت، فتدخل في مسمى الهدية غالبا، والأمر يختلف في ذلك بعد العقد، فما يتم تجهيزه وإعطاؤه داخل في مهرها، وقد يتم ذلك قبل العقد على اتفاق. فمن عزوله الصورة اللي موجودة، وسواء كان هذا أو هذا فإنه يكتب في قائمة السجل الرابط بينهما، وفي سجلات توثيق عقد الزواج هو ميثاق لتأكيد حقها المدفوع جملة، مدفوع جملة صداقا أو مهرا لها، وهذا ما جرى عليه العرف واعتبره. ولو جرى على إعطائه
صداقة أو مهرها مالا مرفوعا كأن يقدر بمئة ألف أو بمئتين فله ذلك. يعني مهرها كم؟ مئة ألف، مئتين ألف أدي المهر، أدي صورة، وهي تجهز متطلباتها، يبقى ده حاجتها. طيب أعطاها المهر وهو جهز بيته، دي صورة رأيناها هنا على نظرة وفي خارج البلاد مشهورة، تمام؟ يبقى دي الأوضاع العرفية التي تجري بينها. ولو جرى على إعطائه صداقة مهرا مالا مقطوعا كأن يقدر بمئة ألف أو مئتين فله ذلك، وإن شاءت جهزت ولها ملكيته، وإن شاء جهز بيته وله ملكيته، وهذا في غير بلادنا. وبهذا يظهر الترابط بين الدليل والتعليل الذي جرى عليه فقهاء الأمة رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلمهم وجعلنا لهم تبع، فإنهم لم يدعونا في لبس من أمرنا. وبهذا يكون انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله تعالى نبدأ بباب الصداق إن شاء الله تعالى بالليل القادم. وذكر فيه المصنف المقدسي ثلاثة أحاديث عن أنس وسعد بن سعد السعدي وأنس ابن مالك، وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.